حزقيال 2. أفكركم تاني بسرعة، حزقيال واحد من أنبياء العهد القديم الكبار، الكبار بحكم أن النبوة بتاعته نبوة كبيرة في الحجم، بعد أشعياء وبعد أرميا ويليه دانيال، هم أربعة كبار نبوتهم كبيرة. الأربعة بيتكلموا في اتجاه واحد، بيقولوا للناس توبوا، لأن اليهود وقتها زاغوا عن عبادة ربنا، بدأوا يعبدوا أوثان، بدأوا يعيشوا زي الناس بتوع الدنيا ويتخلوا عن ربنا وشريعة ربنا. حزقيال بالذات كان مسبي، مسبي يعني اتنقل من بلده وبقى عايش في بابل بلاد غريبة وثنية، محروم من عبادة الله ككاهن لأنه كان كاهن في الأصل، وكان طبعا مضغوط نفسيا ومحبط، فربنا عزاه برؤى. أول رؤية في حزقيال هي رؤية السماء ومجد الله في السماء، وقلنا أن اللي يقرأ حزقيال واحد ورؤية يوحنا واحد يلاقيهم الاثنين شافوا نفس المنظر تقريبا بالضبط، وإن كان فاصل زمني مئات السنين بينهم. انتهينا في رؤية في حزقيال واحد أنه شاف العرش السماوي وشاف المسيح قاعد على عرشه منور، والمسيح لسه هيتكلم. قبل ما يتكلم كان حزقيال طب ساكت وخر على وجهه ومرعوب طبعا، لأن الرؤى الإلهية دي بتخلي الواحد مش مصدق يعني أنه في حضرة ربنا. ودي تعلمنا يا جماعة لما نصلي ما نستكترش نسجد أو ننحني، لأن ربنا مهوب، هو العيب في عينينا إحنا اللي مش شايفين، إنما ربنا قدوس مهوب جدا. فالواحد لو ربنا كشف عن عينيه وشاف حتى جزء من مجد ربنا هيسجد غصب عنه، مش هيسجد بإرادته. فكنيستنا محبة للسجود كتعبير عن إحساسنا بحضور ربنا فعلا. فآخر آية في حزقيال واحد تقول إيه؟ لما رأيت خررت على وجهي وسمعت صوت متكلما. يبقى شاف المسيح بعينيه وسمع صوته بودانه قبل تجسد المسيح بحوالي 750 سنة. فقال لي يا ابن آدم قم على قدميك. الكلام ده اتقال في الرؤية بالضبط، اللي منكم ذاكر الرؤية يوحنا حصل معاه شبه الموقف ده بالضبط، أول مرة شاف المجد ده وقع ولقى المسيح بيقومه على ايديه يوقفه ويشجعه. قم على قدميك فأتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي، فسمعت المتكلم معي. هو مش قادر يقوم لأنه خايف، فدخل في روح، طبعا روح من ربنا يعني روح القدس، فوقف. الله، طب ايه لزوم ربنا يقول له قم؟ فلاحظوا انه قم ده فعل امر، يبقى مطلوب من الانسان دور. بعد كده اقامني، ده دور ربنا. طب هو الواحد يقوم من حاله بقوته ولا بقوة ربنا؟ بالاثنين. ده اللي بنسميه دايما تكامل النعمة والجهاد، دور الإنسان ودور ربنا، محدش يقدر يلغي حتة منهم. يعني ربنا يقول لك قوم، هي وصية، قوم، حاول تقوم، حاول تطلع من الحالة اللي انت فيها دي، لكن كمان ربنا ما يسيبكش تحاول تقوم لوحدك، مش هتقدر، إنما يديك روح قوة عشان يساعدك تقوم. المثل البلدي اللي يقول اسعى ايه؟ المثل ده مأخوذ من فكر مسيحي مظبوط، ارجعوا إلي أرجع إليكم، نفس المعنى. فأنت مد إيدك وحاول هتلاقي ربنا يساعدك، إنما لا تقدر أنت تقوم لوحدك ولا ربنا هيقومك من غير إرادتك. في واحد يقول لك إيه لما ربنا يريد، يا سلام، ربنا يريد على طول، أنت بتتلكك. لا، ربنا عاوزك تقوم وعاوزك تجاهد وعاوزك تصلي بذمة وعاوزك تسامح أخوك. حاول، ابتدي، تلاقي نفسك أول ما تبتدي ربنا اداك روح فقدرت، يبقى في معونة إلهية بس للي يحاول يقوم. فشوفوا ربنا اللي عارف كويس أنه مش هيقوم لوحده، اللي قم على قدميك، ولأنه مش هيقوم لوحده يقول دخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي. دايما كلمة يقوم دي على طول في فكر الأباء الأوائل بيموتوا في القيامة بقى، لأن القيامة دي سر حياتنا الجديدة في العهد الجديد. والقيامة قيامتين على فكرة، قيامة هنا وقيامة هناك. اللي يقوم هنا يضمن قيامته هناك. يقوم هنا ازاي؟ يعني في موت اسمه موت الخطية وحياة الخطية، اللي يعرف يقوم منه هنا يضمن انه يقوم في اليوم الأخير ويدخل على السماء. فقوم النهاردة عشان تقوم بكرة. طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى، يقول كده في سفر الرؤيا، يا بخته اللي له نصيب في القيامة الأولانية. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، الموت الثاني ما يغلبكش أبدا. طب الموت الأولاني لا، ده كده وكده، ده ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، ما تعولش هم الموت الأولاني ده، حكاية النفس يطلع ولا ده كلام صغير. إنما الموت الثاني الأبدي ده اللي يخوفك، ملوش سلطان على اللي عاشوا قايمين مع ربنا في حياتهم على الأرض. اللي عاشوا حياة توبة وقاموا، قاموا من الخطية، دول الموت الثاني الموت الأبدي ملوش سلطان عليهم، دول داخلين على القيامة الأخيرة بفرح وبثقة. فهنا أقامني، يعني ربنا هو اللي يقومك، بس كمان بيقول لك قوم على قدميك. في حتة إرادة، ففي دور للإرادة وفي دور للنعم. كمان كلمة القيامة دي هي أساس حياتنا المسيحية. إحنا لما تعمدنا متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح، والتوبة تكمل المعمودية. كل مرة تتوب كأنك بتتعمد جديد، بتموت وتقوم. كل مرة تتوب بتعتبر نفسك ميت عن العالم ضد الخطية، وتقوم على رجليك، يعني تقوم مع المسيح من الخطية اللي وقعت فيه. عشان كده تلاحظوا كان الآباء يعبروا عن التوبة بحركة جسدية بيسموها المطانية. المطانية يسجدوا للأرض ويخبطوا رأسهم في الأرض، بس مش بيخبطوا جد، يعني مش مهمة الحاجات اللي بتطلع دي، لا، هما بس يلمسوا الأرض رمز ان الخطية بتجيب رأسنا الأرض، وبعدين يزق الأرض ويقف علامة توبة وقيامة. فاهمين الفكرة؟ فالمطانية دي ليها معنى فلسفي، معنى عميق، ان الواحد حاسس ان الخطية بتجيب رأسه الأرض، بتجيب رأسه للتراب، والتوبة ونعمة ربنا بتخليه يرفض الأرض ويقف تاني ويرفع رأسه تاني يبص على السماء. عشان كده احنا نشجع دايما الشباب اللي زيكم، كلكم شباب، اللي فيه حيل يعني ما يستكترش انه يسجد ويقف، لأن فيها قوة روحية الحركة دي وفيها معنى عميق. قوم على رجليك، انت سجدت، هو سجد ليه؟ لأنه خايف من ربنا وحاسس انه وحش. قال له طب قوم خلاص، والروح القدس يدخل ويقومك ويشجعك عشان تبتدي على النظافة. وأقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي. خلي بالكم، قبل ما الإنسان ياخد رسالة روحية من ربنا لازم يكون في موقف توبة. مش ممكن هتسمع صوت ربنا وانت في الأرض. يعني ايه؟ طول ما الإنسان مشغول بالدنيا رأسه في التراب ما يسمعش صوت ربنا. طول ما أفكارك أفكار دنيوية لا هتشوف رؤى ولا هتسمع صوت ربنا ولا هيبقى لك رسالة تجاه العالم زي حزقيال. إنما لو وقفت على حيلك، يعني قمت ورفعت رأسك للسماء ورفضت الأرض، ساعتها هتسمع صوت ربنا وهيبقى لك رسالة ربنا يحملك بيها. كأن حياة التوبة هي أساس خدمة أي واحد فيه. طول ما الواحد بيعرف يتوب يوطي رأسه ويرفعها تاني، ساعتها يقدر ربنا يحمله برسالة روحية. وقال لي يا ابن آدم، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة. يا رب شجعه، ده هو ملصم خلقه، لكن معلش، قد تمردت علي، هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم. أنا بعتك للناس متمردين، أمة متمردة. خلي بالكوا ده كلام عهد قديم، وده رأي ربنا في اليهود، عشان ما حدش يفتكرنا متعصبين ضد اليهود. العهد القديم يعني أساء، يعني مش أساء، أشار إن اليهود دول أصعب ناس في الدنيا وأوحش ناس في الدنيا أكتر من أي كتاب تاني. فاللي بياخد الكتاب بسطحية، يطلع واحد على النت مثلا يقول لك إيه، ربنا متعصب قوي لشعبه في العهد القديم، يبقى أنت ما قريتش حاجة. انت لو قريت العهد القديم كويس تعرف ان ربنا اكتر كتاب في الدنيا شهد على اليهود كتابهم، ودي برضو من ادلة ان الكتاب ده لا يمكن يكون اتحرف. وهو اليهودي لو حب يحرف يشيل الحتت دي التهم دي كلها، قال له انا بعتك للناس امة متمردة تمردت علي، هم واباؤهم عصوا علي الى ذات هذا اليوم لغاية النهاردة عاملين كده، والبنون القصات الوجوه والصلاب القلوب، وشهم قاسي وقلبهم صلب، انا مرسلك اليهم. طب يا رب ده انت كده صعبت المهم، انت بتقول انا بعتك لناس متوحشين، ناس كلهم عند كلهم قسوة، مفروض يكش، ما هو مش هيكش، هنقول لكم ازاي. فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، هتقول لهم اللي انا هقوله، لكن قبل ما يقول لهم هيقول لهم ايه، قال له اعمل في حسابك، وهم ان سمعوا وان امتنعوا لانهم بيت متمرد فانهم يعلمون ان نبيا كان بينهم. يعني ربنا بيقول له من الاول كده، يا يسمعوك يا يمتنعوا، ما يهمكش قول، عشان كفايه يعرفوا ان كان في نبي وسطيهم قال لهم الحق، عشان ما يجوش بعد كده بعدهم حجه ويقولوا ما نعرفش ما حدش قال لنا. اما انت يا ابن ادم فلا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف، لانهم قريص وسلاء. القريص والسلاء دول انواع من النباتات الشوكيه كانوا يعمروا بيها النار. عارفين النار ما كانش طبعا في مايكروويف بقى وفي افران وفي كلام من ده، كان كله نار صناعي يجيبوها من الخشب بتاع الاشجار او النباتات الشوكيه، فتفضل تطرقع في النار. اللي منكم كان في الكشافة زمان ولا دخل جيش ولا الحاجات دي، تفضل النباتات دي تطرقع كده وهي بتتحرق. قال له دول هيبقوا يعني وقود جهنم، دول قريص وسلاء لديك، وأنت ساكن بين العقارب. يبقى اللي يقول على اليهودي انه عقرب ما كدبش، كتاب قال كده. من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب لأنهم بيت متمرد، وتتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا لأنهم متمردون. طب واحد يقول دي مهمة صعبة قوي، يعني حسقيال مزبي وأساسا نفسيته تعبانة لأنه مش قادر يقوم بدوره الكهنوتي، وقاعد وسط شعب وثني حوالي التماثيل والأوثان في كل حتة، والإباحية والزنا والخطايا براحتها خالص في الزمن ده، وبعدين هينادي على شعبه اليهود بالتوبة وهم أساسا منحرفين، وربنا بيقول له بص غالبا مش هيسمعوا لك بس قول. كان ممكن يقول له لا ربنا مش لاعب اللعبة دي، الشغلانة خسرانة كده كده، وأنا أقول ليه، طب ما يموتوني ولا حاجة. فربنا اولا بيبين انه له شاهد في كل جيل حتى لو الناس عنيدة وعنيفة. اثنين، قبل ما يقول الكلام ده خدنا اصحاح طويل، اصحاح واحد، عشان يخلي منظر السماء قصاد عينه، ده اللي هيديله قوة يقدر يتكلم. طول ما هو شايف المسيح في مجده والاربعة حيوانات غير المتجسدين والبكرات والعيون والاجنحة وصوت جيش عظيم وصوت خرير مية، المنظر السماوي يخليه قوي جدا يقوم حتى لما يجي يتكلم مع الناس القاسية المتمردة دي ما يتخضش وما يخافش. عشان كده الخادم اللي يجي يخدم وما يكونش السماء في باله بسرعة يضعف وياخد جنب ويترك، ويمكن يخاف يقول الحق. ليه؟ خايف من الناس. انما الخادم اللي عينه على السماء وشايف المسيح في مجده وشايف جبروت ربنا ما بيخافش يقول الحق مهما حصل، لانه عارف انه مسنود وعارف ان السماء ورا ظهره سندان، لانه قول الحق مش سهل ساعات بالذات مع ناس صعبة زي كده. فهنا بيقول له لا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف. طبعا هيبتدوا يتكلموا عليه ويتآمروا عليه وهيبقوا عاوزين يموتوه، هيتريقوا عليه شوية، فعلا هيطلعوا عين حسقيال ده، يعني مش هيقبلوا كلامه بالسهل، عاوز اقول احنا في زمن خدمتنا سهل قوي، انتوا بتدخلوا البيوت ساعات تلاقوا ناس ترحب بيكم وتسمعكم، وقال ايه لما واحد يقعد سنه يتكلم في بيته وما يتاثروش يبقى متضايق وزعلان. ده زمان كانوا بيقفلوا الباب في وش الخدام وكانوا يشتموهم وكانوا يرموهم بالطوب، وفي وقت حزقيال واشعياء كانوا بيقتلوهم. فاحنا في عز، انما في كل الحالات لا تخف. يبقى زي ما في رساله انا مرسلك، في وعد لا تخف. ربنا ما يبعتش واحد الا معاه رساله واضحه ومعاه وعد واضح، بدلها تخدم لازم تبقى عارف ربنا عاوز يقول ايه للناس. في نفس الوقت اوعى تنسى كلمه لا تخف، هتتكرر كتير في حزقيال لا تخف، وفي العهد القديم ماليه العهد القديم كلمه لا تخف دي والعهد الجديد. وانت يا ابن ادم فاسمع ما انا مكلمك به، كل ما يكلمه يقول له يا ابن ادم، بس حزقيال ما بيزعلش. بصوا دي حوالي اظن اتكررت 85 مره في السفر، اكتر مره في الكتاب كله ربنا يخاطب انسان يقول له يا ابن ادم. هي ليها كذا معنى. معنى كده ان الكلام مش لحزقيال بس، كل بني ادم يسمع، مش احنا كمان ابن ادم، يبقى الكلام ليا وليك. ده اول معنى. نمره اتنين، بالرغم ان حزقيال شاف السماء وشاف المجد وشاف الملائكه وشاف، قال له انا عارف كويس انك ايه؟ ابن ادم غلط وضعيف، وعارف كويس قدراتك، بس انا عارف انا بقول لك ايه. انت ضعيف وبني ادم ومش قد المهمه الفظيعه السماويه اللي بحملك بيها، بس انا عارف وفاكر انت بني ادم وانا قوتي فين؟ في الضعف تكمل. انت ضعيف بس انا هقويك. اسمع ما انا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. اول شرط للخادم اوعى تعمل زيهم. قبل ما تقول لهم ما تتمردوش لازم انت كمان تكون ايه؟ ما بتتمردش. فاول وصيه للخادم هنا لا تكن متمردا، البيت المتمرد اللي هم اللي اتكلم عنهم، كالبيت المتمرد. عشان كده دايما نراجع ونقول يا جماعه لما نلاقي كلمه روحيه هنقولها في بيت او في درس، راجعها على نفسك الاول. هتقول لهم صلوا بانتظام، بتصلي بانتظام ولا هو كلام؟ لا ما يطلعش كلام، اعمل معروف. ما تبقاش متمرد على ربنا وبعدين تشيل كلمة ربنا، اوعى تعمل كده، تبقى فريسي وتبقى ممثل. انت توب عن تمردك عشان يقدر يبقى كلامك مؤثر وهم كمان يتوبوا عن تمرد. في نفس الوقت معناها ما تقاوحش يا حزقيال وتقول انا صغير ومش نافع، اللي انا اقوله اسمعه، فما تتمردش. يعني ايه؟ يبدو ان حزقيال كان في الوقت ده عاوز يزوغ، زي اشعياء كان عاوز يزوغ، وزي ارميا، كلهم في بدايه دعوتهم كلهم كانوا مرعوبين وخايفين جدا وحاسين المسؤوليه كبيره قوي، واليهود متعبين جدا، وموسى وجدعون كله كان خايف. انما ربنا كان يصر لما يدعي حد يقول له لازم تختم، ويفضل فوق راسه كده ويقول له ما تقولش لا انا اللي بقول لك اختم. لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما انا معطيك اهو. هالتعجيبه بقى، قال له افتح بقك. ايه ده افتح بقك ده؟ ده ربنا اللي قاعد على العرش بيقول لحزقيال اللي وقف على رجليه بالعافيه، قول له افتح بقك وكل، هحط في بقك حاجه. تصور ربنا هيناوله بنفسه. فنظرت واذا بيد ممدوده الي، ايد طلعت من العرش الالهي، طبعا اشاره لايه؟ لتجسد الله، ان المسيح هيجي لنا على الارض ويبقى له ايد حقيقيه. واذا بدرج سفر فيها، درج سفر الكتب زمان ما كانتش زي كده يا جماعه، بتبقى زي رول كده من ورق البرده البردي او جلود الحيوانات الناشفه اللي كانوا يكتبوا عليها، فتبقى زي درج بيسموها درج اللي هي الرول كده ويفكوه ويقروه. فلقى ربنا شايل كتاب درج سفر وبيحطه في بقه. طب ده الكتاب بنقراه يا رب، انت مش واخد بالك؟ وحد بياكل الكتاب؟ هاكله ازاي؟ ما هو الحكايه رؤيه والرؤيه ليها معنى. قال له افتح بقك واسمع من غير ما تفاصل، افتح بقك وكل اللي هديهولك. وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرك سفر فيها فنشره أمامي. قبل ما يحطه في بقه نشره يعني فتحه كده. وهو مكتوب من داخل ومن قفاه يعني من ورا ومن قدام. وكتب فيه مراث ونحيب وويل. الله ده كلام يخوف أوي. هاكل كلام كله كده من النوع ده، ده يجيب لي عصر هضم. يعني كل الكلام ويلات ومراثي، مراثي جمع مرثية اللي هي رثاء، يعني اللي هو الكلام اللي فيه دموع وبكاء. ونحيب طبعا كل دي ويلات على شعب إسرائيل أصلا. وقال لي ابن آدم كل ما تجده، بعد ما عرض عليه المنظر ده قال له كل اللي بقول لك عليه، اللي انت شايفه ده كله. هتعجب من انه ما قالوش اقراه، ذكره، احفظه، انسخه، اكتبه 10 مرات، كله. اصرار ربنا ان الكلام يتاكل ده لازم ناخده باهتمام. الكلام اللي احنا قدامنا ده لازم يتاكل، معرفش ازاي. انا مش بزوغ ان انتوا هتتعشوا، انما في عشاء اخر وفي اكل اخر لازم ننشغل بيه. وجد كلامك كالشهد فأكلته. يسوع ربنا له المجد أشار إلى المعنى ده لما جاله الشيطان قال له كل هذه الحجارة أن تصير خبزا. قال له إيه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. الله، هي الكلمة هتتاكل؟ هتتاكل. يبقى الإنسان اللي يحب ربنا يحب كلامه ويأكله أكل. هنا طبعا معنى مجازي بس له معنى مهم، انك تحب كلمة ربنا تبقى بتاكلها اكل، تلتهمها كده كالشهد، تحط فيها بقى معنى الحفظ والمذاكرة والمراجعة والتفتيش، وحط زي ما تحط كل ده اسمه اكل. لانه لما تاكل وتخدم الكلمة تسكن فيك، وده معنى خطير قوي. ما هي الكلمة دي اساسها ايه؟ مين هو كلمة ربنا؟ المسيح له المجد. فلما تاكل معناه المسيح هيسكن فيك، ودي إشارة قديمة للي بنعمله النهاردة اللي هو إيه؟ سر التناول. التناول إن كلمة ربنا اللي بنسمعه بناكله في الآخر. مرة شماس قال لي معنى لذيذ قوي، قال لي وقت ما بنقرا الانجيل بيطلعوا شمسين ماسكين شمعتين واقفين زي الملائكه حوالين الانجيل عشان المسيح هيتكلم، وكل الناس تقف والدنيا تنور، قفوا بخوف امام الله. فين الله ده؟ حته شماس ولا ابونا اللي بيقرا؟ لا لا، ده كلام ربنا، يبقى ربنا بيتكلم. بعد شويه لقي نفس الشمسين الملاكين اللي ماسكين شمعتين جوه المذبح واقفين يحرسوا الذبيحه. يبقى هو نفسه المسيح اللي كان بيكلمنا هو دلوقتي اللي على المذبح هناكله اكل. فهمتوا الحكايه؟ يبقى احنا بنسمعه ونستوعبه وننشغل بيه، وبعد شويه ناكله اكل. عشان مش هينفع بس يدخل العقل بالكلام، ده لازم يدخل القلب والخلايا والجسم والعظم وينظف البلاوي دي كلها. فهنا بيقول له كل ما اعطيكه. وطبعا حزقيال ما بيقولش او لا حاضر وخلاص. كل ما تجده، كل هذا الدرك. شوفوا كلمة كل جت 4 مرات في ايتين ثلاثة. كل يا ابني كل، لان هو مخضوض هياكل ايه. وذا هتكلم بيت اسرائيل ففتحت فمي، سمع الكلام. يبقى الحكاية محتاجة الواحد يفتح بقه. يفتح بقه يعني ايه؟ يعني يستلقى. تفتح بقك دي يعني تفتح عينك وتفتح قلبك وتفتح ودانك وتطرطق دماغك وتخضع للكلام وتركز في الكلام عشان تاكل. فأطعمني ذلك الدرج، أكلهني أكل. وقال لي ابن آدم اطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه. عمال يأكد ربنا على نفس المعنى، املأ بطنك تمام. يبقى قبل ما تروح تقول للناس اي كلام تعمل ايه؟ تقعد تاكل لك كده كام اصحاح. لما تاكل وتهضم وتشبع تطلع بعد كده يطلع الكلام كلام ربنا. انما ما بتاكلش هيطلع كلامك انت، مش هيطلع كلام ربنا. لكن لما تكون بتاكل كويس قوي هتبقى خادم كلمه، بمعنى بتقول كلمه ربنا مش بتقول كلامك انت. فأكلت فصار في فمي كالعسل حلاوة. يا حسبي هذا كلام مراس ونحيب وويل ويطلع في بقك حلاوة، حلاوة إيه ده كل المرار. إنما شوفوا كلمة ربنا أحيانا يبقى فيها تهديدات وكلام يهز ويخوف، لكن يعزي. كل كتاب لما تقرب منه وتشبع به تلاقي الكتاب كله معزي ومفرح ومبهج، حتى بالكلام الشديد اللي فيه وحتى بالحاجات اللي تخوف اللي فيه، لأن روح ربنا زي ما هو بيبكت الإنسان بيعزيه وبيفرحه. ممكن تلاقي دموع في عينيك وسلام في قلبك، ده شغل ربنا بقى، ده شغل كلام ربنا. يبقى كلمة الله قوية وحية وفعالة جدا، وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته، وتقعد تعمل شغل جوه كده زي ما تلاقي الأكل دخل على دمك وماشي من حتة لحتة وينظف. فهنا بيقول صار في فمك العسل حلاوة. يبقى اللي يحب ربنا وياكل كلام ربنا هيستطعم بعد شوي، يحب كلام ربنا. صدقوني إن المعنى ده واحد قاله لي، يعني واحد خادم جديد خالص، انما قال لي انا بقيت مستخسر سنين عمري اللي راحت، ده انا لما عرفت الانجيل بقيت اجمل ساعة في يومي اللي اقعد فيها فاتح الكتاب واقرأ واحفظ واعيد واقلب واروح واجي، وممكن الساعة تروح تبقى ساعتين وابقى مبسوط جدا وانسى نفسي، ودي اجمل، دي الحتة الوقت اللي بستناه طول اليوم، وده راجل عادي. انما لا الايه لانه في فمك العسل حلاوة. فقال لي يا ابن ادم اذهب امضي الى بيت اسرائيل وكلمهم بكلام. بعد ما هضم واستطعم وحب وفرح قال له يلا روح اتكلم بقى، لانك غير مرسل الى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل الى بيت اسرائيل. قال يا ريت ما بيفهموش اللغة كنت اعذرهم. فاهمين؟ يعني بيقول له انا مش بعتك لشعب لغته غريبة، ده انت من لغتهم وكلامك واضح ومفهوم، انما المشكلة ان هم ترابيس لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، واذان يسمعون ولا يسمعون ولا يفهمون. قال له انا بعتك لناس بيفهموا اللغة بس ما بيفهموش الكلام، يعني الكلام كفوكابولري كده مفهوم، انما تلاقي المعنى يدخل ما بيدخلش ابدا، زي حيطة سد كده. لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم، لو أرسلتك لهؤلاء لسمعوا لك. يعني لو بعتك لناس بيتكلموا هندي كانوا تابوا، ده رأي ربنا في اليهود، وده اللي حصل في العهد الجديد. تاخدوا بالكم اليهود عندوا ورفضوا، الأمم دخلوا وراء بعض، كله دخل في الإيمان وكله قبل، من كل لسان ومن كل شعب ومن كل أمة، هم دول لغتهم غير لغة اليهود وغير لغة عسقيال، إنما قلبهم مفتوح. لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك. كلمة لا يشاء دي تهمنا برضه، ما هو في واحد ممكن يجي يسمع وعظة بس إيه متبت كده، مقفل أبواب قلبه كويس ومتربس، قول بقى يا ابونا قول يا اخونا ما تفرقش، هدينا بنسمع. انما عندنا مناعة الكلمة على قد الودن وبس، اكتر من الودن لا. لا يشاء ان يسمع، هو هنا هيسمع، هو من ناحية السمع هيسمع، انما مش مسموح للكلمة تدخل اكتر من الودن. ده اللي وصفهم المسيح له المجد في مثل الطريق المداء، وقال في ناس زي الطريق تقع عليها الحبة شوية تيجي العصفورة تاكلها وتطير، لا اتغرست ولا اتنبتت ولا حاجة. ليه؟ دول بيسمعوا خلاص، لكن لا عاوزين كلمة تدخل ولا تغير ولا تواجه ولا يغيروا في حياتهم حاجة، لا، لا يشاءوا أن يسمعوا، لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي. هي المشكلة مش فيك يا حزقيال، المشكلة هم رافضين ربنا أساسا، بدليل لما المسيح له المجد جه للأرض اترفض برضه، فالحكاية العيب مش في حزقية ولا أرمية ولا أسايا، ده العيب فيهم هم، لما ربنا يسوع قالهم لغاية عندهم وكلمهم رفضوا برضه، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقصات القلوب. يبقى القسوة أو الصلابة أو العند في نوعين، نوع عقل صلب الجبهة ونوع قلب صلب القلب. يعني إيه؟ ما هو أصل الانفعال بربنا أو التفاعل مع كلمة ربنا عادة بيجي على المستويين دول، فكرة تخاطب عقلك وشعور يلمس قلبك، وفي واحد يمنع عقله يتغير ويقاوم أي انفعال روحي، لا عاوز يتأثر بالعقل ولا عاوز يتأثر بالقلب. إنما ربنا وصيته تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك، لكن هنا صلاب الجباه وقصات القلوب. ها أنا ذا قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم، قال ولا يهمك، أنا هخليك أنت كمان صلب زيهم، بس صلب في إيه؟ في الخدمة وفي الجرأة، زي يوحنا المعمدان كان جريء جدا وقوي جدا وما بيخافش من حد أبدا، وكلامه كان مؤثر جدا. وجبهتك صلبة مثل جباههم، يعني مهما عندوا بأفكارهم وتحججوا وتلونوا وقالوا منطق ومش منطق، تفضل أنت أفكارك أقوى وإيمانك أقوى وأكثر صلابة. جعلت جبهتك كالماس أصلب من الصوان. الماس يا جماعة يعتقد أنه أقوى معدن، لدرجة ممكن يكسر الحجارة ويكسر يشق به الإزاز وبعض الجواهر، يستخدموا الماس في التقطيع، فالماس أقوى من الحجر. قال لهم كانوا هم حجارة هعملك أنت ماس. طبعا دي عطية ربنا، دي معناه أن الخدمة عبارة عن معركة بين عند الشر والشرير وعند الخادم والمسيح لخلاص نفسه. العند هنا أقصد بيه التحدي. أيوة حوالينا شر وعند ودمغة زي الحجر وقلوب زي الحجر وناس بترفض كلمة ربنا، ما يهمكش، ربنا يجعلك ماسة تكسر الحجر، بس انت امشي مع ربنا. فلا تخافهم ولا ترتعب من وجوههم لأنهم بيت متمرد. وقال لي يا ابن آدم كل الكلام الذي أكلمك به تاني. يا رب ده أنا أكلت لما شبعت، قال له تاكل تاني. كأن ربنا قبل ما يقول لنا قول اتكلم يقعد يقول لك كل كل كل، احنا بننسى كل وعاوزين نطلع نتكلم على طول، وانا اول واحد. لا، كل واهضم كويس تقوم تعرف تتكلم كويس، كل تاني. في خادم يقول لك انا سمعت كتير وقريت كتير خلاص بقى، لا فيش خلاص، ترجع تقعد تاني وتاكل تاني. وفي واحد بيقول انا اكلت من اسبوع، مفيش حد بيقول كده، اللي بياكل لازم ياكل كل يوم. يمكن ده المعنى اللي قاله المسيح ببساطة لما قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يعني في واحد يجي المؤتمر يبقى كل غرضه إيه؟ ياكله أكلة حلوة، مش عاوز يطبخ، ستات بالذات، وعاوز يقعد في الشمس وربنا يعني كرمه في شمس جميلة، ويروق أعصابه وجعان للراحة وللفسحة، وده مش غلط. إنما مش ده اللي بيتقال له يا بختك، يا بخت اللي جاي جعان للخلوة وجعان للإنجيل وجعان للصلاة وجعان للقداس وجعان عاوز جاي فرحان إنه جاي هيقابل ربنا ويقعد معاه وياخد جرعة روحية. ده لا هيهمه بطانية ولا هيهمه سرير ولا هيهمه برد ولا هيهمه حاجة، جعان. وفيكوا ناس كده حلوين، وكفيكوا ناس بتحسبها يعني كل الحاجات التانية قبل الكلام ده، معلش ربنا يقوينا كلنا. لكن طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا ابن آدم كل الكلام الذي أكلمك به، هنا بقى ربنا هيوضح له المعنى، اوعيه في قلبك، ادي معنى كله، استوعبه. بصوا يا جماعة في آيات كتيرة قوي احنا حافظينها وعارفينها بس مش مستوعبينها مش هضمنها. أقول لكم هاي كلكم حظن. مثلا الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، فيكم حد ما سمعهاش أو مش حافظها؟ كلنا حافظين. طيب كم واحد جاب آخرها؟ دي ملهاش آخر، دي الآية دي ملهاش آخر. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، ملهاش آخر. ده انت لو استوعبتها وهضمتها تبقى طاير زي الملايكة، لا فارق معاك بكرة ولا بعد ولا مبارح ولا فلوس ولا هموم ولا أمراض ولا مشاكل ولا شغل ولا لا يعوزك شيء، ربنا سايلك وبيرعاك خلاص. شوفوا آية بسيطة كلنا حافظينها بس مش واكلينها، مش مستوعبينها، مش واعيينها كفاية. عشان كده كلمة التأمل اللي الناس ساعات ما بتفهمهاش، التأمل هو انك انت تهضم، هي معاني بسيطة، انت مش محتاج نقول لك آيات، انت عارف آيات كتير، انما الآيات دي انت ما هضمتهاش وما استوعبتهاش فما غيرتش فيك، مش باين عليك. لكن في واحد بتبقى الآية دي عملته واحد تاني، غيرته تماما لان استوعب، واستوعبها دي كلمة حتى مش مظبوطة لانه هيفضل يستوعبها بلا نهاية، زي ما يقول المرنم داود يقول ايه، لكل تمام رأيت حدا، اما كلامك او وصاياك فواسعة جدا. اي حاجة لها اخر الا كلمة ربنا ملهاش اخر. تلاقي الاية اللي انت عارفها وحفظها بقالك 100 سنة تقف قصادها تاني تحس انها لسه بتديك معنى جديد، وبتديك عمق جديد، وبتديك ارتياح جديد، وفرح جديد، وتعزية جديدة. ايوه كلمة ربنا كده ما بتخلصش ابدا. اوعيه في قلبك واسمعه باذنك، وامضي اذهب الى المذبيين الى بني شعبك وكلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب، ان سمعوا وان امتنعوا. اصل في واحد خادم لو لقى اللي قصاده ما بيسمعش يقول مش شغال، لا مش شغال، لا انت تروح وتتكلم مالكش دعوه بالنتائج، النتائج دي بتاعت ربنا، انت عليك تتكلم وبس. ان سمعوا وان امتنعوا ما يهمكش. ثم حملني روح، كلمه كبيره قوي، يبدو انه وصل الى درجه من درجات السياحه. يعني حملني روح دي يعني طار من مكان لمكان، او دخل في الرؤيا زي ما قال بولس، افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، ما بقاش عارف هو دلوقتي في القلايه بتاعته او في الاوضه بتاعته شايف السماء مفتوحه ولسه سامع صوت ربنا، ولا اتنقل بلد تانية زي ما هيحصل في جوه حزقيال. من كتر الروحانيه ربنا بقى يرفعك فوق المستويات العاديه ويفرحك بحاجات حلوه. حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم، مبارك مجد الرب من مكانه. يبدو ان الروح القدس ده شده عشان يقرب للعرش الالهي، فسمع صوت عظيم او المقرب بيقوله مبارك مجد الرب، زي مستحق وعادل، زي التسبيحات الكتيرة اللي في سفر الرؤيا. وصوت اجنحة الحيوانات، طبعا احنا خدنا الكلام ده الاصحاح اللي فات، ابتدى الصوت يقرب، فاهمين؟ فالروح شاله وقربه قوي من العرش. اصل بعد ما قال له بيت متمرد وجوههم صلبه وقلبهم قاسي والرساله صعبه وما يهمكش لو امتنعوا، غالبا ابتدى يتهز، قال له طب تعالى تاني، خد لك جرعه تاني، خد لك شحنه تاني، قرب تاني من العرش الالهي واتفرج على العز تاني، وعشان كده ايه ترجع تشتغل. كاهن عجوز اول ما اترسمت قال لي احلى حاجه في خدمه الكاهن هي المذبح. قال لي انت يوم واحد تقضيه وسط المشاكل والهموم والناس اللي رفض ربنا يخليك يعني تكره نفسك، انما تيجي تحط ده كله عند المذبح وتطلع تاني من الاول وتبتدي من جديد. كل ما تحط الهموم دي قدام ربنا تلاقي نفسك واخد طاقة جديدة ومش همك اي حاجة، اللي يعند يعند، المشاكل تزيد مفيش مشاكل، وما اي حاجة تحصل مفيش مشكل. فهو نفس الاختبار، رجعه تاني ناحية العرش عشان ياخد قوة عشان يرجع يكمل الرسالة المطلوبة منه. صوت أجنحة الحيوانات المتلاصقة الواحد بأخيه وصوت البكرات معها وصوت رعد عظيم، احتفال بربنا عظيم جدا. منظر السماء غير خالص منظر الأرض. السماء دريانة بعظمة ربنا وكل كائن فيها بيسبح، وكل الدنيا مهيصة لربنا، والأرض ضلمة كحل لدريانين بربنا، والفساد والخطية دول في وادي ودول في وادي. عشان كده كل مرة نصلي أبانا الذي نقول له إيه، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خلي مجدك واسمك القدوس وملكوتك ومشيئتك زي ما هي شغالة في السماء تمام، خليها تنزل الدنيا الفاسدة بتاعتنا دي. فحملني الروح وأخذني، فذهبت مرا في حرارة روحي ويد الرب كانت شديدة علي. مرا في حرارة روحي يعني ايه؟ زي ما التعبير اللي يقوله الكتاب، خليكوا حارين في الروح. حارين في الروح يعني واحد سخن، صلواته سخنة وبيتكلم مع ربنا كده بحرقة، ان كانت توبة ان كان سؤال من اجل خلاص الناس ان كان الخدمة، يصلي بحرارة. احيانا الحرارة تبقى ممزوجة بمرارة. المرارة دي ليه؟ خطية لسه الواحد بيقع فيها، مشكلة مش راضية تتحل، انسان بيضيع ولسه مرجعش لربنا، طب وماله؟ حملني في مرارة روحي. يعني ايه؟ ربنا يبقى شايلك حتى في الوضع ده. والعيشة مع ربنا والقرب من ربنا قد ما في تعزيات وافراح، لكن ما بيلغيش ان في مرار برضو. المرار ده جهاد، احتمال التجارب وجهاد الخدمة وجهاد التوبة. فحملني الروح وأخذني فذهبت مرا في حرارة روحي. يمكن مرا يعني بيقول له رب شكلها صعبة أوي الخدمة دي، والناس ما بتحسش، كلام ما بيوصلش، ودماغهم ناشفة، والوثنية محوطانة في كل حتة. فايدة اللي يسافر بلاد ساعات وثنية يتخض يقول له رب انت نايم، انت فين؟ الناس لغاية دلوقتي مش بتفكر فيك خالص، ده كل يوم بيطلعوا خطية جديدة وبدعة جديدة، ده عبادة الشيطان النهاردة ليها كنايس، يعني بقوا بيجهروا بعبادة الشيطان ويمسكوا الإنجيل يقفوا عليه ويدوسوا عليه يتنططوا عليه. وانت ساكت يا رب مرا في حرارة روح. طبعا اللي هيخدم ربنا هيحس بمرار أحيانا ولا يهمك، يقوم له ربنا طبعا دريان من ده كل، يقول له تعالى بس تعالى السماء، خد لك بريك، تعال عند العرش سبح مع الملائكة وانبسط وروق دمك. هو أنا يعني مش عارف الدنيا فيها ايه؟ ما أنا سايبه يبرطع له يومين الشيطان ده، هو له نهاية فظيعة، أنا سايبه وكل حاجة under control، أنت بس روق وتعالى اسمع صوت جنحة الملائكة وتسبيح الملائكة وأفراح السماء عشان تستعيد قوتك وتنزل تاني تخبط فيهم. فجئت إلى المزبين عند تل أبيب الساكنين عند نهر خابور، وحيث سكن هناك سكنت 7 أيام متحيرا في وسطه. وصل بقى هيتكلم، طلع من الرؤية الظاهر وخلاص بقى شاف المزبين اللي زيه اليهود اللي الدنيا واخداهم وناسين ربنا، واليأس مالي قلبهم، وأكثرهم بقوا يعبد أوثان زيه زي بتوع بابل. وفضل 7 أيام كده تقولوا مزهول مثلا، مش مصدق اللي شافه، تقوله خايف يتكلم لأنه عارف اللي هيسمعه لو اتكلم، مش عارفين. لكن أحيانا بتبقى نوع من الذهول الذي يعقب الرؤى أو الدهس. يعني بولس الرسول لما شاف المسيح أول مرة قعد 3 أيام ما بينطقش، لا بيأكل ولا بيشرب ولا بيتكلم، واتعمى كمان 3 أيام. بقوا يسوقوه كده كأنه ما عندوش دماغ خالص. فين لما جاله حنانيا يعمده ويبشره؟ لما فاق 3 أيام في ذهول، لأن اللي يدخل على مجد ربنا ده مش حاجة بسيطة أبدا، يفضل فترة كده مش قادر يستوعب اللي حصل. أنا دخلت السماء واتفرجت، دي حاجة كبيرة أبدا. سكنت 7 أيام متحيرا في وسطه، وكان عند تمام 7 أيام أن كلمة الرب صارت إلي قائلا. ربنا لقى ما اتكلمش فقال له انت نمت ولا ايه؟ ما تصحى. صارت الي قائلا يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، أنا عينتك رقيب، فاسمع الكلمة من فمي وانذرهم من قبلي. هيقول له بالضبط إيه اللي يتقال، وكل اللي فات قاعد يقول له كل واهضم، وفي أيام صعبة جاية، نوح ومراسن ومنحيب، واهضمه واستوعب وما تخافش وهخليك أقوى منهم. لكن لسه هيقول إيه بالضبط مش عارف. فقال له طب اسمع يا ابن آدم جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، اسمع الكلمة من فمي وانذرهم من قبلي، إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرت أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرضية لإحيائه، ذلك الشرير يموت بإسمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. يا رب ارحم. كلام يخوف. ليه كلام يخوف؟ دي مسؤولية يا جماعة علينا، مسؤولية. رقيب يعني مسؤول. شوف، لو أنا قلت على شرير إنه حياته كده مصيرها جهنم لازم تروح تنذره، لو ما أنذرتوش وخلصت فترته فرصته هيهلك بشره، إنما هطلب دمه منك، هحملك أنت المسؤولية. ليه؟ لأنك ما أنذرتوش. طب نكمل ونشوف. وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرضية فإنه يموت بإسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. دي حاجة تخوف. إحنا يا جماعة مش مسؤولين عن نفسنا بس، مسؤولين عن ولادنا، مسؤولين عن بيوتنا، مسؤولين عن أحبائنا، مسؤولين عن كنايسنا، مسؤولين عن الأميين اللي ما يعرفوش يقرأوا يقروا الكتاب، مسؤولين عن الجهل اللي ما سمعوش عن ربنا، مسؤولين عن إخواتنا المسيحيين، مسؤولين عن المجتمع اللي إحنا فيه. دي مسؤولية، مسؤولية. ممكن يطلب دمهم مننا لأن بعضهم ما يعرفش شماله من يمينه. طب أنت قلت ولا ما قلتش؟ قول. طبعا عاوزة حكمة، مش موضوعنا دلوقتي الاعتدال، مش هتمشي في الشوارع تخبط في الناس وتقول لهم يا أولاد الأفاعي، مش هي كده، مش ده المقصود. إنما المقصود إنك حس بالمسؤولية، لأن في ناس مش حاسة بالمسؤولية. اللي عارف ربنا لازم تلقائيا يحس بالمسؤولية. أي شخص بعيد عن ربنا بيخاف عليه، بيبقى نفسه يرجعه لربنا، بداية من أقرب الناس مرورا بكل مسيحي حواليه إلى أبعد الناس كمان، بس بداية بأقرب الناس ليك. أنت هتسيبه يهلك وتسكت؟ ما تنذره. لو ما سمعكش يبقى أنت نجيت نفسك، أنت بريء من دمه عشان أنت أنذرته هو ما سمعش. يمكن دي تفسر لنا ليه في المزمور 50 نقول كل يوم نجيني من الدماء يا الله إله خلاص. تتفهم كده برضو ممكن، يعني يا رب ما تحملنيش ذنب حد من اللي هيضيعوا دول، أكون أنا مسؤول عن ذنبه، أكون كان عندي فرصة أخدمه وما خدمتوش، كان عندي فرصة أعدل له حياته أو أساعده يعدل حياته وما ساعدتوش، نجيني من الدماء. طبعا لأن الواحد ساعات يضيع فرص كتير قوي، فربنا نجينا من الدماء لحسن نطلع أيدينا مليانة دم من غير ما نقتل حد، بس مليانة دم ليه؟ أطلب دمه منك. يكمل ويقول إيه؟ أما أنت فقد نجيت نفسك. والبار، طب البار ده ماله عاوز إيه؟ إن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معصرة أمامه فإنه يموت، لأنك لم تنذره يموت في خطيته ولا يذكر بر الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه. يعني معنى كده أن في ناس ماشية كويس بس هتنحرف، لو انحرف وما لحقتش تنذره أو أنت ما حاولتش تنذره أخرته هتشهد عليه، وانحرافه هيضيع كل اللي عمله، وهطالب دمه منك لأنك شفته بينحرف وشفته كان ماشي صح وابتدى يبعد وسكت. سكت ازاي؟ برضو الآية دي تؤكد فكرة انه محدش ضامن يكمل عمره والبر في جيبه، فاهمين؟ لا، حتى البار قد يرتد، وفي آية صريحة تقول كده، أما البار فبالإيمان يحيى، وإن ارتد لا تصر بنفس. يهوذا في الأول كم بار وكم التلاميذ ويدخل البلاد ويوعظ ويبشر ويمكن يعمل معجزات، إن ارتد خلاص ضاعت. شاول الملك في الأول كم بار، إن ارتد لا تصر بنفس، آخر حياته وحش. لكن لازم تنذره. البار إن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معصرة أمامه فإنه يموت. يعني إيه جعلت معصرة أمامه؟ دي فكرة العصرة. ساعات نتسبب في عصرة بعض الناس ونبقى إحنا اللي بنبعد الناس عن ربنا بسلوكياتنا. طبعا دي مسؤولية كبيرة ينطبق عليها نفس المعنى، أطلب دمه منك. الأم اللي تعلم ولادها الكذب جعلت معصرة أمامها، يطلب دم أولادها منها. الأم اللي عاوزة تلبس بنتها لبس وحش عشان تعجب الناس، إيه اللي بتعمله ده؟ جعلت معصرة أمامها، هي بتسمع كلام مامتها إنما بتضيع الدنيا. البنت هتضيع والأم هتضيع بسبب اللي قالته وتهلك. عشان كده ما بنسكتش على الحاجات دي، والناس بتزعل مننا، يقول انتوا شوية متخلفين وصعيدة وعاوزين تحجبونا. يا سيدي مش عاوزين نحجب حد، صدقني الكنيسة ليها احترام والشارع له احترام والصليب اللي انت معلقه ده له احترام واسم المسيح اللي عليك له 100 احترام. راعي الحاجات دي لانه يطلب الدم. انت فاكر الحكاية بسيطة نكمل. لأنك لم تنذره يموت في خطيته ولا يذكر بره الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت البار من أن يخطئ البار وهو لم يخطئ فإنه حياة يحيا. طبعا ممكن تنذر واحد وتقول له حاسب أنت هتتزحلق تمشي غلط، يقوم يتأثر ويرجع وما غلطش، كتر خيرك. فإنه حياة يحيا لأنه أنذر. يبقى الإنذار التوجيه ممكن ينقذ بني آدم. في كلمة بتعقدني من كلام بولس الرسول في أعمال 20 وهو بيوعظ للكهنة وبنقراها كتير قوي في القداس، يقول لهم متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. يعني لما كان ينذر واحد مش ماسك له العصاية، ده بينذره بدموع. ده بقى جمال الخدمة. الخادم اللي بيحب الناس مش بيقول له روح يا بعيد ده انت هتروح جهنم، لا فيش الكلام ده، انما بيقول له حبيبي انت سكتك غلط، السكة دي تخوف، ويبقى الدموع في عينه وهو بيتكلم، فاللي يشوف الدموع في عينه يتأثر، ده خايف علي، ده مش بيتمنى لي النهاية الوحش، انما واضح انه شايف جهنم وشايف الابدية وخايف علي وبيحبني، يقوم يتأثر. كم واحد فينا يعرف ينذر الناس بدموع مش ينذرهم بعصايا؟ ينذر بدموع. وأنت تكون قد نجيت نفسك. وكانت يد الرب علي هناك وقال لي قم أخرج إلى البقعة وهناك أكلمك. قال له تعالى أفسحك في حتة تاني. طبعا هنا كل شوية ربنا ياخده في حتة، خده السماء وبعدين رجعه عند نهر خابور تاني يقعد مع المزبيين وقال له يقول لهم ايه، وبعدين قال له عند بقعة. بقعة دي يبدو حتة كده فاضية خالص هيمشي فيها شوي. وخرجت الى البقعة واذا بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيت عند نهر خابور. فخررت على وجهي كأن ربنا عاوز يقول له انا موجود في كل حتة، انا حاضر في كل مكان، انا شاهد على كل انسان وعلى كل خطية، أنا مش عند نهر خابور بس، أنا مش في أورشليم زي ما اليهود فاكرين وقاعد، أنا لا يحويني مكان وفي كل مكان. فعمال ياخده من حتة لحتة لحتة، وفي البلاد الوثنية ربنا موجود وبيتكلم. فدخل فيا روح، برضو لما شاف المنظر شاف شبه نفس المنظر بتاع إصحاح 1 في البقعة دي، ربنا على العرش والكائنات غير المتجسدين والصوت العالي والتسبيح والكلام. فدخل في روح وأقامني على قدمي، نفس السيناريو، شاف المنظر خر على وشه وبقى خايف، ربنا قومه شجعه وقفه قال له لا لسه ورانا شغل. ثم كلمني وقال لي اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك. كده بقى انت عمال تزن تقول له كل اتكلم كل وتكلم كل وتكلم. مرة دي غير الكلام قال له ايه، يلا بقى روح بيتك واقفل على نفسك. اذا حتى اللي هيتكلم محتاج كل شوية يعمل ايه، يروح بيته ويقفل على نفسه شوية. وده اللي قاله المسيح له المجد، قال متى صليت ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابوك. اوعى حياتك تبقى كلها وسط الناس، لا، لو حياتك كلها وسط الناس هتفضى ومش هتعرف تتكلم. اقفل على نفسك شوية عشان تاخد من ربنا كتير وتتشحن، وبعدين ارجع وسط الناس اشتغل. اغلق على نفسك في وسط بيتك، وانت يا ابن ادم ها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم. قال له هتوصل ان هم هيقيدوك ويربطوك، ده ربنا بينبههم يقول له هم هيكرهوك لدرجة هيمسكوك يدوك علقة ويربطوك. قال له ما تطلعش دلوقتي. اذا ربنا بحكمته لما يبقى في واحد خادم حلو تحت ايده بيقول له اتكلم او اسكت، زي سفر الاعمال يقول ايه، منعنا الروح، منعنا الروح، الروح هيمنعك توعظ في وقت يقول لك لا مش وقته، مش وقته ازاي انا عاوز اوعظ، لا هو عمال على بطال، لا كل حاجة بحساب، في وقت يقول لك فرمل مش وقته. فلا تخرج في وسطهم والصق لسانك بحنكك فتبكم. ابكم دلوقتي، ده وقت تسكت خالص. يبقى في وقت الكلام وفي وقت للسكوت. برضو في خادم تلاقوه مستفز، منين ما يقعد عاوز ايه وعاوز، تلاقي الناس بتجري منه وبتهرب وعايله همه، يعني بيوعظ كده بطريقة عاوز اقول يعني تقيل على الناس. لا، في وقت اسكت، مش لازم ككلام عمال على بطال، مش هو ده اللي بيصلح الناس. وانت لازم تسكت شوية عشان تتملي. لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي في اشياء كثيرة نعصر جميعنا، ولا تكون لهم رجلا موبخا. الله، عكس اللي انت قلته من شوية يا رب، قعدت تقول وبخهم وعرفهم وانت ماشي وهم حجر وانت هتغلب. لا، بص اسكت شوية، اسكت شوية وما توبخش زيادة عن كده. ساعات ست تزن على جزء لغاية ما اطهى وفعزته، لا اسكت شوية، خلاص قلت له تعالى الكنيسة مرة واثنين كملي صلاة بقى، فلي على نفسك ومنك لربنا، لكن على طول على طول لا، نسكت شوية. رجلا موبخا لأنهم بيت متمرد، فإذا كلمتك افتح فمك. يا سلام يا بختك يا حسقيال، بقى دلوقتي شغال بالريموت، يفتح فمه ويقفل فمه. ربنا يقول له يلا اتكلم، حاضر، يلا اسكت، حاضر. يا ريت الواحد يوصل لكده، ربنا يقول له اتكلم، اسكت، صلي، ادخل مخدعك، تعال البقعة، تعال خبر، ماشي. فإذا كلمتك افتح فمك فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، من يسمع فليسمع ومن يمتنع فليمتنع، لأنهم بيت متمرد. الناس دول متمردين ومتعبين، فعاوزين حكمة في وقت للكلام ووقت للسكوت. لإلهنا كل